عارف النت سيء جدا في هذا الباب، فاحتملونا يعني. من شعب الإيمان فصل في ترك التفسير بالظن، فصل في ترك التفسير بالظن. قلنا بأن القرآن كتاب كلام الله جل في علاه، ولا يصح الإنسان أن يتكلم فيه بهوى أو يتكلم فيه بغير علم. فالقرآن صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن بغير علم فليتبوأ مقعد، من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، في رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. أو ابن أبي حزم، نعم سهيل ابن أبي حزم، وهو أيضا فيه ضعف. قال بهقي وهذا أصح، فإنما أراد والله أعلم الرأي الذي يغلب على القلب. من غير دليل قام عليه، فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل، فكذلك لا يجوز تفسير القرآن به. رضي الله عنك حنان، أحسن الله عليك وزادك الله عمقا وأدبا ونظرا. وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم به في النوازل جائز، وكذلك تفسير القرآن به جائز. وهذا هو المعنى أيضا فيما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد عن أبي بكر أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأي. عليكم السلام وبركاته. يقول: إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى، وجاء عنه مرسلا، كل هذه الآثار كلها فيها تعظيم كتاب الله جل في علاه، وعدم الكلام والخوض في كتاب الله جل في علاه بغير علم. فإن من تكلم في كتاب الله بغير علم تقحم النار على بصيرة وتجرأ على ربه. فالكلام هو الكلام كلام الله، وعلى المرء أن يسعى إلى أن يبحث عن مراد الله جل في علاه في كتابه. ومراد الله في كتابه لابد له من القرائن، ولابد له من آليات العلم حتى يصل إليه الإنسان. المسألة ليست على الهوى وليست على الوجد أو الشعور، المسألة دائرة على العلم وإقامة العلم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يتكلم في القرآن على مراد الله جل في علاه بدون بينة وبدون علم فهو قد تقول على الله بلا علم. والله جعل حذر أيام تحذير من اقتراف هذا الخطأ العظيم، وهو الكلام على الله بغير علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لأنه إما حلالا سيحرمه، أو حراما سيحله، أو اعتقاد سيرسخه، وكل ذلك على غير علم وعلى غير بصيرة. فمثله مثل من يتجرأ على جحد حكم قد أصله الله جل وعلا في كتابه. فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذه إن دلت على أنها كبيرة من الكبائر، القول على الله بغير علم من الكبائر التي يعذب عليها صاحبها. لأن الكلام على الله كما قلت فيه ما فيه من الخطورة العظيمة، إما تأسيسا لعقائد باطلة، وإما تحريما لما أحل الله، أو تحليلا لما أحل الله جل في علاه. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال بالقرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، لأنه لم يأخذ آليات العلم الصحيحة وتقحم النار على بصيرة. فإن الكلام على الله جل في علاه لابد أن يكون عن بصيرة، كما أن التعبد لله جل في علاه لا يكون عن هوى ولا عن وجد، كل ذلك مبعد عن الله جل في علاه، ما ازداد المبتدع عن الله إلا بعدا. ولذلك قال عليكم سمكاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. فالذي يتكلم في القرآن برأيه أو بالهوى وليس عنده آليات العلم، وإن أصاب الحق فهو قد أخطأ الطريق، والله تعالى لا يترك يعني لا يترك العباد هكذا يخطئون الطريق على قول الله جل في علاه أو على كتاب الله جل في علاه، ثم ينظر في نفسه فيجد أنه قد يعني قد ترأس الناس، كما في هذا الحديث العظيم. عليكم السلام وبركاته ندى، أحسن الله عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الطريق أمرا جللا في هذا الباب، من أفتى غير علم فقد تقحم النار على بصيرة، وصاحب الرأي صاحب هوى، وصاحب الهوى لا يتبع، بل من علامات الساعة تحكم الهوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وأعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، أو قال فانتظر الساعة. والهوى من أخفى المضلات، ويحفظ المرء القرآن فلا يجد أحد يتبعه يقول ماذا أفعل لهم وقد حفظت القرآن لما لا يتبعوني، فإنهم لا يتبعوني حتى أبتدع لهم في دين الله بدعة، وصل به إلى ذلك، قال حتى أبتدع لهم في دين الله بدعة. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة الابتداع في دين الله جل في علاه، وأصله وأسه وأساسه الكلام في القرآن بغير علم. والقرآن وإن كان حمالا فترى كل واحد يأتي به على هواه، كما قال بعضهم يعني قال ما أحد يتحكم فيك، كتاب الله جل في علاه لك أن تفهمه على ما شئت أن تفهمه. وألغى العلماء وألغى قول الله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة التشبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فالمسألة عظيمة جدا وليست بالهينة في هذا الباب. لذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أي سماء تقلني أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا تكلمت في كتاب الله برأي. يعلم أن العقاب وخيم، ويعلم أن هذا لا يجوز بحال من أحوال أن يتجرأ على ربه فيتكلم في القرآن بغير علم وبغير سبيل. وفي رواية مرسلة إذا أنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله سبحانه وتعالى، يعني من ينقذني من الله جل في علاه؟ أكون قد تكلمت يعني في الأمر بغير ما قد أذن الله لي في الكلام. ولذلك عن ابن مسعود قال القرآن كلام الله فمن قال فليعلم ما يقول فإنما يقول على الله عز وجل. عليكم السلام وبركاته. وسمع عمر بن الخطاب قارئا ويقرأ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضوة وزيتون ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا، فكل هذا قد عرفنا فما الأب. ثم رفض ما كان في يده فقال هذا لعمر الله التكلف، اتبعوا ما تبين لكم من كتاب الله جل في علاه. ولذلك أمر الله نبيه أن يقول وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. والمحمد قال سألت عبيد عن آية من كتاب الله فقال عليك فقد ذهب الذين يعلمون فيهم نزل القرآن. يعني يقول له لا تسألني فإني لا أعلم، الذين يعلمون قد ذهبوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى شدة الحرص والخوف من الكلام على كتاب الله وعلى كلام الله جل في علاه بغير علم. الفوائد المستنبطة من ذلك الحرص كل الحرص عند الكلام على كتاب الله جل في علا إلا بعلم. الهوى من أخفى المضلات، الهوى من أخفى المضلات. أعلم الناس بكلام الله جل في علا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا، نأخذ الإبانة سريعا، وما أدري الشتاء شديد، سننزل إن شاء الله.